السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تعلن استعدادها لتوظيف قدراتها من أجل إرساء سلام دائم في جنوب القوقاز. حماس والجهات تعتبران المقاومة السبيل لردع الاحتلال وتؤكدان الاستمرار في تعزيز قدراتهما. رئيس وزراء بريطانيا يستقيل من رئاسة حزب المحافظين ويؤكد مواصلة عمله على رأس الحكومة. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعد أدائهم عمرة التمتع في مكة المكرمة، استعد نحو 1,000,000 مسلم وجد السبيل هذا العام للذهاب إلى أرض الوحي للتوجه اليوم والمسمى بيوم التروية إلى منى للمبيت فيها. وتمهد هذه المرحلة لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف في صعيد عرفة غدا الجمعة، حيث سيمكث الحجيج حتى الغروب هناك قبل الانتقال إلى المشعر الحرام مزدلفة والمبيت فيها، ومن ثم دخول منى صبيحة عيد الأضحى المبارك. ونظرا للإجراءات التي فرضتها السلطات السعودية، فقد سمح ل 850 ألف حاج فقط من كافة العالم الإسلامي بالمشاركة في موسم حج هذا العام، فيما تم تخصيص 150 ألف للسعوديين وحدهم. إلى ذلك، وجه عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام يسألونهم فيها الدعاء لهم بالفرج القريب. المزيد في التقرير التالي.
لبيك اللهم لبيك، لبيك إن في فلسطين عبادا لك تضرعوا إليك، صوتهم يخرج من أول مسجد ويصل إلى أول الحرمين. لبيك اللهم لبيك، إن في سجون المحتل عبادا لك أصروا على أن ينصروا دعوتك وأن يتضرعوا إليك. هل ما زالت في ذاكرتنا هذه الأسماء؟ مناضل انفعات، أيهم كمنجي، محمود العارضة، زكريا الزبيدي، هؤلاء هم أسرى نفق الحرية الذين عادوا إلى الأسر بعد أن لقنوا الاحتلال درسا حقيقيا بأن زنازينه يمكن أن تغلق على الأجساد، لكن الأرواح التي تتربى على الإرادة الصلبة لا تؤسر. إلى هذه الأسماء أضف أسماء أخرى كأنور العصا وعبد الله عارضة وغيرهم، أسرى أمضوا أكثر من 20 عاما في باستيلات الاحتلال، وجهوا رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام لا يسألونهم فيها أكثر من الدعاء هناك لهم بالفرج القريب.
بالفعل ما قرأناه هي رسالة مؤثرة ويعني وجدانية من هؤلاء الأسرى، وهم فعلا يعني باتوا مضطرين لدائما للتذكير بأنفسهم، خاصة في مثل هكذا حدث ديني ومناسبة كبيرة للمسلمين. أنا أعتقد أن هذه الرسالة يعني تلامس قلوب وشغاف ووجدان كل مسلم، خاصة أنها موجهة للحجاج في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الأيام المباركة.
من لا يعرف الأسر ولم يجربه في سجون الاحتلال لا يعرف كيف يجعلك الاحتلال غريبا في وطنك ويسعى إلى إيقافك زمنيا والدنيا لا تتوقف، لكن ما يقلل من ألم هؤلاء الأسرى الذين يطلبون اليوم الدعاء من أمة الإسلام في مكة المكرمة هو أنهم يعيشون في زنزانة فوق أرضهم.
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني استعداد طهران لتوظيف قدراتها وإمكاناتها للعمل من أجل إحلال سلام دائم في منطقة جنوب القوقاز. وخلال لقائه سكرتير مجلس الأمن القومي الأرميني أرمين غريغوريان في يريفان، قال علي شمخاني أن إيران وأرمينيا كانتا معا عبر التاريخ وفي ظروف إقليمية ودولية صعبة. بدوره أكد غريغوريان حرص أرمينيا على تعزيز علاقاتهما مع إيران، وأشاد بدور طهران الفاعل على صعيد إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة، معتبرا استمرار هذا الدور أمرا ضروريا لضمان أمنها المستدام. فرضت السلطات الأمريكية حظرا جديدا على 13 شركة وناقلتين بحريتين وشخصين مرتبطين بقطاع النفط الإيراني. أعلنت ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، وقالت أن قائمة الحظر تشمل شركات مسجلة في الإمارات والصين وفيتنام وناقلات نفط تحمل علمي كل من الغابون وبنما. كما يشمل الحظر تجميد الوصول في الولايات القضائية الأمريكية وفرض حظر على المعاملات للأفراد والكيانات القانونية الأمريكية المتعلقة. أكدت حركة حماس أن المقاومة الشاملة سبيل ردع للاحتلال ورد عدوانه وإفشال مخططاته ضد فلسطين وشعبها ومقدساتها. وقالت الحركة أن المعركة مع العدو مستمرة بكل الوسائل، وسيبقى شعبنا موحدا خلف مقاومته، مؤكدة أن الجرائم لن تفلح في منح الاحتلال شرعية مزعومة على أرضنا، ولن تكسر إرادة شعبنا في مواصلة نضاله المشروع. بدورها أكدت الجهاد الإسلامي أن قدراتها في تعزيز مستمر سعيا لامتلاك كل أسباب القوة أمام العدو المحتل، مؤكدة أنه ليس أمام قادة العدو والمستوطنين سوى الرحيل عن كل شبر من فلسطين. إلى بريطانيا، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته رسميا من رئاسة حزب المحافظين، مؤكدا أنه سيواصل أداء مهامه في رئاسة الحكومة حتى يتم اختيار بديل. وقال جونسون أن الكثير من النجاحات قد تحققت في عهده، غير أنه اعتبر الوضع الاقتصادي صعبا جدا. وفي ذات السياق اتصل جونسون بالملكة إليزابيث الثانية لإبلاغها بقرار التنحي عن رئاسة حزب المحافظين. من جهته اعتبر رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمير استقالة جونسون خبرا سارا للبلاد، وقال أن هذه الاستقالة كان من المفترض أن تحصل منذ مدة طويلة. دعت منظمة العفو الدولية إلى تحرك عاجل للإفراج عن الأكاديمي المسجون في البحرين عبد الجليل السنكيس. وطالبت المنظمة سلطات المنامة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السنكيس وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له وحمايته من التعرض للمزيد من التعذيب وسوء المعاملة. وتطرقت إلى ازدياد المخاوف من تدهور صحة السنكيس الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ تموز العام الماضي، لافتة إلى أنه أمضى أكثر من 11 عاما في سجن جو وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة وفقا للجنة بسيوني. لبنانيا، حيث أكد الرئيس اللبناني أن مسألة ترسيم الحدود مع الكيان الصهيوني ستنتهي قريبا وأن النتائج ستكون إيجابية. وأضاف ميشيل عون: لو لم تكن الأمور إيجابية لأوقفت بيروت التفاوض. رئيس تحرير صحيفة البناء اللبناني اعتبر انصياع كيان الاحتلال للترسيم كان ذلك بفعل مسيرات حزب الله. وكشف ناصر قنديل عن تلقي لبنان رسالتي تهديد أوروبية وأمريكية قبل انطلاق المسيرات، وقال لقد جاءت المسيرات ردا على هذا التهديد. قال وزير الخارجية السودانية إن الجيش لن ينخرط في أي عملية تفاوض لتشكيل حكومة مدنية في البلاد. وحسب علي الصادق فإن قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أوضحت بجلاء عزم الجيش الانسحاب من العمل السياسي، وأن العملية السياسية ستكون مدنية خالصة. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تعلن استعدادها لتوظيف قدراتها من أجل إرساء سلام دائم في جنوب القوقاز. حماس والجهاد تعتبران المقاومة السبيل لردع الاحتلال وتؤكدان الاستمرار في تعزيز قدراتهما. رئيس وزراء بريطانيا يستقيل من رئاسة حزب المحافظين ويؤكد مواصلة عمله على رأس الحكومة. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم.
السلام عليكم أعزائنا الكرام، وحياكم الله في حلقة أخرى من برنامج روح الله سيرة ومسيرة.
كان والد سيدة خديجة قد وضع عدة شروط لزواج ابنته من السيد روح الله. الأول أن لا يكون قد تزوج من قبل، وأن لا تكون له زوجة مؤقتة، والثاني أن لا يكون له أولاد، وأن يتمتع بالقدرة المالية على إدارة الأسرة وفق الحد المتعارف عليه، والرابع أن لا يذهب بابنته إلى مدينة خمين مسقط رأس الإمام الخميني. وقد طرح السيد لواساني باعتباره واسطة هذه الشروط على السيد روح الله فقبلها كلها. وعلى هذا الأساس فقد أخذ والد خديجة تعهدا تحريريا منه بأن لا يأخذ ابنته إلى خمين، وكان البيت الأول لسكن هذين الزوجين الشابين بيتا صغيرا في طهران كان قد فرش بسجادة مستعملة تبلغ 12 مترا، كان شقيق العريس قد جاء به من خمين، كما تم تزيين الغرفتين الأخريين بجهاز العروس. وكانت إقامة هذين الزوجين قصيرة في هذا البيت، فقد قرر السيد روح الله بعد بضعة شهور أن ينتقل إلى قم للمشاركة في الصفوف والدراسة والنقاش العلمي. وتوضح السيدة خديجة قصة هذا الانتقال بقولها:
مر على زواجنا بضعة أشهر، كان التاريخ عام 1930 بعد 21 من آذار مارس، وكانت مدة استئجار البيت قد انقضت، وكانت الدروس في طريقها إلى أن تبدأ في قم، وكان العريس هذا التلميذ المثابر يشعر بحماس كبير، وكان تفكيره متركزا على قم، وكما يقال فقد بدأ التمهيد للذهاب إلى قم، كان متشوقا للذهاب فيما كنت مكرهة على الذهاب، كان الإصرار منه والصمت ذو المعنى مني، كنت أعلم أن لا مفر من الأمر وعلي الذهاب، ولكن كيف يمكن لي أن أرضخ بهذه السرعة؟ كان البقاء صعبا وثقيلا عليه، وكان الذهاب يبدو مستحيلا لي. قم التي لم أكن أحب العيش فيها والحياة مع شخص لم أكن قد أنست إليه بعد، كنت أشعر بخوف كبير.
وأخيرا رضخت خديجة لما قدره الله تعالى، واتخذت التوافق مع زوجها مبدأ لها، لأنها كانت تعلم أن في ذلك الخير والصلاح. وتنقل لنا السيدة خديجة هذه الحادثة قائلة:
كنت قد قبلت العيش مع هذا السيد، وعلي الآن أن أغادر طهران رغم إدارتي، طهران التي هي وطني الأصلي، وأن أترك والدي وأختي وإخوتي ساكنين فيه وأذهب إلى حيث سأعاني الغربة، ولكن علي أن أتخذ من مرافقة زوجي مبدأ، وأن أرضخ للمقدرات الإلهية التي أرادها الله والتي قبلت بها، وأن أقبلها عن طيب قلب، عسى أن تكون سعادتي وخير دنياي وآخرتي، فيما قاله الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
وبهذا القرار توجهت خديجة إلى قم، رغم أنها كانت تعلم أن الحياة في هذه المدينة سوف لا تخلو من المشاكل دون شك، وكانت السيدة معصومة المرهم الوحيد لآلام غربة خديجة ووحدتها. وهي تروي لنا هذه الأحداث بقولها:
كنت حتى آخر حياتي في قم أطلق لعنان البكاء عند مرقد السيدة معصومة سلام الله عليها، وأعود إلى البيت بعيون جففتها من الدموع وبقلب مسرور ووجه بشوش، وذلك عندما كنت أشعر بانقباض في صدري. فلقد كنت اتخذت مثل هذا القرار حينما أردت الذهاب إلى قم، فلم يكن هناك من أحد أبثه حزني سوى السيدة معصومة.
أعزائنا المستمعين، انطلق الإمام الخميني رحمه الله مع زوجته السيدة خديجة إلى قم في 5 من شهر نيسان/أبريل من العام 1930. كان الانطلاق إلى قم بشاحنة نقل وفي ظل ظروف صعبة، بحيث أن السيدة خديجة كانت تبكي بكاء متواصلا بسبب هذه الظروف السيئة طيلة الطريق من طهران إلى قم، حيث تحكي لنا هذه الظروف الصعبة قائلة:
وأخيرا انعقد العزم على الانطلاق. استأجرنا شاحنة النقل، وكانت المرة الأولى التي أسافر فيها بمثل هذه المركبة، لأنني كنت أسافر بسيارة شخصية قبل ذلك. ألقوا بي جهازي في وسط الشاحنة وأجلسونا مع أشخاص آخرين على مقاعد ضيقة، وانطلقنا نحو قضاء قم المغبر. بكيت حتى قرية حسن أباد، وأطلقت الأهاتي والأنات، وكانت قطرات الدمع تنهمر من عيني على ملابسي. وبعد حوالي 3 ساعات من البكاء قال السيد لي: كفى بكاء، تحلي بالصبر. فلزمت الصمت وخنقت عبرتي حتى شعرت بالألم في حلقي، وأخيرا بلغنا قم بعد 8 ساعات.
وبعد أسبوع من الإقامة في بيت أحد أصدقاء الإمام في قم، استأجر الزوجان الشابان بيتا متواضعا، وما لبثت خديجة أن ربطتها علاقات صداقة مع زوجة صاحب البيت، فوجدت بذلك أنيسا في هذه المدينة البعيدة عن الأهل والأحباب، كي تعوض بذلك عن غربتها إلى حد ما. تقول السيدة خديجة في هذا المجال:
كتبت في أول رسالة إلى أمي أنني رغم ابتلائي بالغربة ومعاناتي من أحزان البعد عنك، لكنني وجدت صديقة طيبة، كما أن السيد استأجر لي بيتا جميلا فيه 14 نوعا من الفاكهة، فلا تحزني علي.
وقد ولد السيد مصطفى الابن البكر للإمام في هذا البيت، لتخف وطأة الوحدة على السيدة خديجة بقدوم هذا المولود الجديد.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، حديثنا عن طبيعة علاقة الإمام الخميني الراحل رحمه الله مع زوجته وأسرته سنواصله في حلقتنا المقبلة بإذن الله سبحانه، من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة.
حتى ذلك الحين تقبلوا منا كل الشكر والامتنان على طيب المتابعة، وفي أمان الله تعالى.
إلى اللقاء.
الدائهين يا ملاذ الخائفين يا رحيما عبرت العيون في وجوه الضارعين
يا مغيث الدائهين يا ملاذ الخائفين يا رحيما عبرت العيون في وجوه
أجرع بيدا تائها من ظليمات السنين لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين أجرع بيدا تائها من ظليمات السنين لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين ليس يملك غير الآه من قلب نادم حزين
يا مغيث التائهين يا ملاذ
حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحيما عبرة العيون في وجوه الضارعين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحبيب شجون
أدب المقاومة
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم أيها الأفاضل، كل المرحب بحضرتكم عند جولة أخرى تضمنا إليكم من خلال برنامجكم أدب المقاومة، والتي سنرحل فيها إلى أرض السودان متوقفين عند أحد شعرائها. ندعوكم لمتابعتنا أيها الأحبة.
مستمعينا الكرام، إدريس جماع شاعر سوداني يحترم الواقع في شعره ويأبى التحليق في متاهات الأوهام، ويميل إلى الجديد بهدف الابتكار، ويحب الإنسان وينفعل بالطبيعة. وقد نظم الشعر في حركات التحرر بالعالم، وتناول قضايا الجزائر ومصر وفلسطين، وهو شاعر مرموق له العديد من القصائد المشهورة التي تغنى ببعضها عدد من المطربين السودانيين، وأدرج بعضها الآخر في مناهج التربية والتعليم المتعلقة بتدريس آداب اللغة العربية في السودان. ورغم شهرته في السودان كشاعر مرموق وله مكانة خاصة، لأنه منسي عربيا ولم تهتم به الأوساط الأدبية العربية، وهو لا يقل شاعرية كما سنرى عن شعراء آخرين مهتمين بأدب المقاومة مثل صلاح عبد الصبور ومظفر النواب ومحمد مهدي الجواهري.
ولد جماع في بلدة حلفاية الملوك بالخرطوم في السودان عام 1922، ونشأ نشأة دينية في كنف أسرته المحافظة. وقد بدأ إدريس تعليمه في سن مبكرة في خلوة حلفاية الملوك، حيث حفظ القرآن الكريم، ثم التحق بمدرسة حلفاية الملوك الأولية في عام 1930، ومنها إلى مدرسة أم درمان الوسطى بمدينة أم درمان في عام 1934، ولكنه لم يكمل الدراسة فيها لظروف مالية، والتحق في عام 1946 بكلية المعلمين ببخت الرضا، ثم هاجر إلى مصر عام 1947 ليدرس في معهد المعلمين بالزيتون، فكلية دار العلوم جامعة القاهرة لاحقا، والتي تخرج منها عام 1951 حائزا على درجة الليسانس في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية، ثم التحق بمعهد التربية للمعلمين ونال دبلوم التربية عام 1952.
بدأ الشاعر الراحل حياته المهنية معلما بالمدارس الأولية بالسودان من عام 1942 وحتى عام 1947، وبعد عودته من مصر عام 1952 عين معلما بمعهد التربية في مدينة شندي بشمال السودان، وأعيد إلى مدرسة الخرطوم الأولية والتي تعد من أقدم المدارس بالسودان، ونقل منها إلى مدرسة حلفاية الملوك الأولية حيث موطنه الأصلي، ثم نقل للعمل بمدرسة بخت الرضا بمنطقة النيل الأبيض، وفي عام 1956 عمل مدرسا بمدارس المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية في مختلف مناطق السودان.
مستمعينا الكرام، أصدر إدريس جماع ديوان شعر وحيدا باسم لحظات باقية، وقال في مقدمته: إن اتجاهي في الشعر، ولا أقول مذهبي، يحترم الواقع ولكن يريد له الإطار الفني ويساهم في دفع الحياة إلى الأمام، ولا يجرد الشعر من أجنحته، ولكن يأبى التحليق في أودية المجهول ومتاهات الأوهام، ويحب الجديد ليس لأنه جديد، ولكن للخلق والابتكار، ويحب الإنسان وينفعل للطبيعة. وليس هو رد فعل لاتجاه أو تأكيدا لآخر. هذا هو الطابع في شعري، فتكويني في جملته يتجه بي نحو هذه الوجهة، ولو أردت لشعري غير ذلك لعصاني وشق علي. فهذه القصائد هي من نفسي ومطابقة لها، وهي ومضات في حياتي بين الحداثة والكهولة، وأردت لها أن تكون لحظات خالدة. كتب الشاعر إدريس جماع في إحدى قصائده معبرا عن اتجاهه في الشعر شكلا ومضمونا:
من دمي أسكب في الألحان روحا عطرة، ورؤى النفس وأنداء الأمان النضرة، وسجوني وحياة بالأسى مستعرة. خلق الزهر يفنى لتعيش الثمرة، تذهب الساعات من عمري قربانا لفني، أتبع الموجة طرفي ولها أرهف أذني، وانطباع الزهر في الغدران يستوقف جفني، وانتفاضات جناحين على أوراق غصني. مستمعين الأفاضل، وحول طابع منهضة الاستعمار في أشعار الشعر السوداني المعاصر إدريس جماع، إليكم الحوار التالي.
أطيب التحايا والمنى لضيفنا الكريم الأستاذ معروف عبد المجيد، الشاعر والأديب من مصر العربية، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، ما هو الطابع الذي يغلب على أغراض نتاجات الشاعر السوداني المعاصر إدريس جماع، خاصة في الأشعار التي كتبها في مناهضته للاستعمار؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أختي الكريمة ولفريق البرنامج وللإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طهران العربية. السودان كما أنه غني وخصب وثري بتربته ومائه ونيله، هو أيضا غني وخصب وثري بتاريخه وأدبه وشعره وثقافته. هناك أدباء في السودان، مثلا كلنا نذكر الشعراء الكبار المبدعين من السودان كمحمد الفيتوري والتيجان يوسف بشير ومحمد أحمد محجوب، ومنهم بالطبع الشاعر الكبير إدريس جماع. هو ديوان واحد مطبوع، عنوان هذا الديوان هو لحظات باقية، في الأساس يدور حول نضال الأمة العربية والإسلامية، وله قصائد كثيرة ذاتية ونفسية وأشعار حول المقاومة وقضايا فلسطين ومصر والجزائر والعالم العربي والإسلامي بشكل عام.
ولكن مع الأسف لم يذكره الشعراء العرب، وكان مجهول عند العرب. أستاذ معروف،
يعني السودان كله مظلوم، يعني مظلوم في سياسته وفي ثقافته وفي تاريخه، وهناك شعب مثقف جدا في السودان، عريق جدا.
نعم نعم،
النقاد صنفوا الشاعر إدريس جماع من مدرسة الديوان، عاصر بدر شكل السياد ونذك الملائكة ورواد قصيدة التفعيلة والإرهاصات الأولى للشعر الحر وقصيدة النثر، ولكنه في الواقع نأى بنفسه عن ذلك وظل وصيا للقصيدة التقليدية العمودية. شعر الجماع في الواقع يتميز بالشفافية والشعور الاجتماعي والحس الوطني والقومي والهم العاطفي أيضا، هناك كتب صدرت حول الشاعر إدريس جماع، وأيضا بعض الرسائل الجامعية كتبت أيضا حول شعره وحياته. نعم.
طيب أستاذ معروف، ما هو الأسلوب الذي يتسم به شعره من حيث تعبيره عن وجدانه، تجاربه العاطفية، وعن وجدان أمته؟
نعم، إدريس جماع له قصائد عاطفية كثيرة كما ذكرنا، ووضح في هذه القصائد بشكل كبير حياته الشخصية وتجربته الشخصية والعديد من علاقاته الاجتماعية، ولكنه أيضا ركز على القضايا السياسية والتاريخية وقضايا ومسائل المقاومة، وهذا ظاهر من خلال قصائده الموجودة في ديوانه. مثلا من هذه القصائد أمة المجد، أيضا قصيدة نضال لا ينتهي، طريق الحياة، صوت وراء القضبان، في مهب الريح، وأيضا قصيدته عالم الخلود، وقصائد أخرى موجودة في الديوان وأيضا خارج الديوان. إدريس جماع يتميز بالسلاسة، سهولة والبساطة والعمق، أيضا كما يتميز بالأصالة في عرض الأفكار والمشاعر، سواء كان ذلك على نطاق حياتية الشخصية أو الاجتماعية أو أيضا النفسية والذاتية. مثلا من شعره مثلا في القصيدة المعروفة أمة المجد، يقول فيها: أمة للمجد والمجد لها، وثبت تنشد مستقبلها، روي نفسي من حديث خالد كلما غنت به أثملها، من هوى السودان من آماله، من كفاح ناره أشعلها. ثم يقول: أيها الحاج انطلق واصعد بنا، وتخير في الذرى أطولها، نحن قوم ليس يرضى همهم أن ينالوا في العلا أسهلها. تعرض الشاعر المبدع إدريس جماع لقضية الكفاح والمقاومة، ينظر للمستقبل نظرة
تفاؤلية،
وأيضا يتخذ من النضال والكفاح ركيزة لشق الطريق إلى المستقبل والحياة في السودان وفي الأمة العربية والإسلامية.
جميل.
يتغنى أيضا بهوى بلده، هوى السودان، ويعرض للأمال التي لا تتحقق إلا بالعرق والكفاح والنار، وهذا طبيعي طبعا في حياة الشعوب.
نعم، يعني في عين الحالة التي كان يستنهض ويشحن الهمم في نفوس السودانيين، في نفس الوقت كان ينظر نظرة تفاؤلية إلى المستقبل وإلى النصر للمجاهدين.
صحيح هذا. يعني شعر إدريس جماع أيضا يؤكد أن الحق عائد لا محالة، وأننا سوف نأخذ حقنا من المستعمرين ومن المستكبرين ومن الذين احتلوا فلسطين.
شكري الجزيل وامتناني لك أستاذ معروف عبد المجيد، الشاعر والأديب من مصر العربية، وفقكم الباري ورعاك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
أحبتنا الأفاضل من إذاعة طهران، نحييكم وشكرا لطيب متابعتكم لنا حتى هذه اللحظة، كما الشكر موصول لزميلتنا سعدية الشيبي للحوار الذي أجرته مع ضيف البرنامج لهذه الحلقة. أحبتنا، هذه دعوة لكم لمتابعة ما تبقى من برنامج أدب المقاومة. يسخر شعر الشاعر السوداني المعاصر إدريس جماع بوصف ثورة الثائر الوطني الغيور على حرية وطنه وكرامة أمته، وقد ربط في أعماله الشعرية بين السودان والأمة العربية والإسلامية، فتناول قضايا الجزائر ومصر وفلسطين، ونظم شعرا في قضايا التحرر في العالم. وقد طارد البؤس إدريس جماع حيا وميتا، حتى أصبح الرائحة والغادي ينشد له أشهر أبيات البؤس، ومنها:
أنا من حقي الحياة طليقا، ليس إلا لأنني إنسان. هي عندي معنى يجل ويسمو، ليس شيئا تحده الأزمان. وإذا عشت في سلام مع النفس، فما همني السرى والمكان.
وقد ارتبط الوجدان السوداني بشاعرية إدريس جماع، فكانت مستمعين الأفاضل قصائده تغنى في المحافل وتتلى في المنتديات، وقام كبار المطربين السودانيين بغناء بعض قصائده العذبة، غير أن وطنيته قد ألهبت حماس المواطنين من خلال أشعاره الرائعة التي تحدثت عن المقاومة، كقصيدته التي مطلعها: أمة للمجد والمجد لها، وثبت تنشد مستقبلها. وفيها يقول: أيها الحاد انطلق واصعد بنا، وتخير في الدرى أطولها. نحن قوم ليس يرضي همهم أن ينالوا في العلا أسهلها. وكانت قصيدته الشهيرة من سعير الكفاح ينشدها الخطباء والثوار، وفيها يقول:
يظن العسف يورثنا الضياع، فلا والله لن يجد مصياعا، ولا يوهي عزائمنا، ولكن يريد عزيمة الحر اندفاعا. سنأخذ حقنا مهما تعالوا، وإن نصبوا والمدافع والقلاع. طغى فأعد للأحرار سجنا، وصير أرضنا سجنا مشاعا. هما سجنان يتفقان معنا، ويختلفان ضيقا واتساعا.
فإن قصائد الشاعر السوداني المعاصر إدريس جماع تقع في إطار الشعر التراثي والديواني العربي، فجماع شاعر من المدرسة العربية الابتدائية، وهو من رواد التجديد الشعري في العالم العربي، ومن شعراء مدرسة الديوان على وجه الخصوص، ضمن مجموعة عبد الرحمن شكري والعقاد وإبراهيم المازني. وأهم ما يميز الشاعر جماع هو إحساسه الدافق بالإنسانية وشعوره بالناس من حوله، ولا شك في أن هذه نغمة جديدة في الشعر السوداني، وبذلك كان شعر جماع تعبيرا أصيلا عن شفافيته الفائقة، والتي رسمت لنا الكلمات وأبرزت بجلاء حسه الوطني.
أعزائي الكرام، كل شكرنا وتقديرنا لكم على طيب المتابعة، وموعدكم معنا في جولتنا المقبلة إن شاء الله تعالى بين رحاب نتاجات شعر المقاومة عبر برنامجكم أدب المقاومة. حتى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه.
شكرا لكم أيها الأحبة، وفي أمان الله.
يا صاح يا صاح يا صاح يا صاح يا صاح حسبك رقدة وسبات وسبات أوما تهزك هذه النكبات يا صاح يا صاح يا صاح كثرت بك الأبيات 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 كثرت بك الأبيات حتى مزقت قلبي 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 وليس تمضك الأبيات الأبيات يا صوح يا صوح يا صاح يا صاح حتى متى تبقى بخطبك غافلين 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 وبصدرك آهات والأنات والأنوات ويلا ويلا متى تبقى يا صاح يا صاح يا صاح ويلا متى تبقى يا صاح بدينك جاهلين جاهلين فالجاهلون بدينهم أموات فالجاهلون بدينهم أموات يا صوح يا صاح يا صوح يا صاح
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تبارك وتعالى حمدا يليق بجلال الذات وكمال الصفات ونعوذ بنور وجهه الكريم من السيئات والهفوات ونسأله من نوره نورا ننجو به من العثرات وحالك الظلمات. اللهم صلي وسلم وبارك على أكمل المخلوقات وعلى أهل بيته بمداد ما خطه القلم من كلمات.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا ترفلون بجميل المديح العلوي مع باقة أخرى من الشعر الملتزم في حضرة يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن أبيات للشاعرة اللبنانية فاطمة السحمراني. قبل التوقف عند واحة الشعر، إلى حضراتكم البطاقة التعريفية بالشاعرة. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة فاطمة السحمراني عام 1983 في الهرمل بقضاء بعلبك في لبنان. تدرجت في الدراسة الدينية كما حصلت على الإجازة في اللغة العربية، ولها مشاركات عدة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية في لبنان وإيران والعراق، فيما نشرت لها بعض الصحف كمجلة الكوثر الإلكترونية ومجلة نجاة التي تعنى بشؤون المرأة. حصدت الشاعر عدة جوائز، منها المرتبة الأولى للمسابقة عام 2019، المرتبة الأولى في مسابقة عكاظ الطف الدولية عام 2020، المرتبة الأولى في مسابقة بوح لعزيزة قم عام 2020، والمرتبة الثانية في مسابقة القدس الشعرية عام 2020. أما الآن فنتابع ما اخترناه من شعرها، فتفضلوا بالمتابعة مشكورين.
يتيمة من أيتام علي، رتق بوصلك ثوب ذلي، إنني أنا من أتيتك في ركوعك أنحني. سيدي ومددت كفي للسؤال، وإنها ترجو عطاء من يدي، فمدني في نبض قلبي بحر حب صادق، يسري فأرهق أي ضر مسني. مسكينة وأتيت منهكة القوى، وتراب نعلك في الجموح أقلني، ويتيمة ليس الجدار مصدعا هذه ضلوعيا، في ولائك تنثني وأسيرة وأسيرة، وأخاف عتم جريرتي من نور قربك، وجه ليلي ينفني، وعليلة والبرء تحت نعالكم، اضرب بها أرضي وماء فاسقني، وكفيفة علقت بريحك مقلتي، هب لي قميصا من جمالك واشفني. هذه النوائب أمطرت بجحيمها، وغمام ذكرك بالرخاء أمدني. سيدي أنا ما عرفت الله دونك يا علي، أنا ما عرفت الله دونك يا علي، أنا ما عرفت الله دونك يا علي، أنا قد عرفتك ثم أنت دللتني.
مستمعين الأفاضل، أن يتخذ الإنسان وسيلة للوصول إلى الله عز وجل لهو أمر رباني قرآني. ما أجمل أن يتخذ الإنسان أولياء الله سبلا للوصول إليه عز وجل، وما أروعه من وسيلة، إنه علي بن أبي طالب عليه السلام الرجل الإنسان. أعزائنا، ضمن برنامج دواوين الولاء رتلنا لحضراتكم أبياتا علوية في رحاب الأمير علي عليه السلام من شعر الشاعرة فاطمة السحمراني من لبنان. الشكر موصول لمتابعتكم، وإلى ملتقى جديد دمتم في رقي. آمين يا رب.
نحن ندعو في هدوء ورجاء، وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا، جد علينا بأهازيج العطاء. أمطر أمطر يا رحمة المنان، أمطر أمطر يا منبع الإحسان، أمطر أمطر بمائك الثجاج، أمطر أمطر لنشأة الإنسان. الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير.